be not laughing at it. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الإسراء في الآية 70، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. الإنسان هو أبدع ما خلقه الله، والمراد بلفظ أبدع ليس من البدعة بل من الإبداع. فالإنسان هو أبدع ما خلقه الله بدليل هذه الآية من ناحية تكريمه على كل المخلوقات، ومن ناحية تفضيله على كل المخلوقات. هذا الإنسان الذي هو من أبدع ما خلقه الله أسبغه ببحر من النعم، من جملة النعم التي أعطاها الله للإنسان البيان أو النطق، فالنطق من أعظم نعم الله على الإنسان. طبعا النطق من أكبر النعم على الإنسان بعد وجوده، كما يستفاد من قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. هذا الوجود علمه البيان في سورة الرحمن الآية 3 و4. بهذا النطق امتاز الإنسان عن بقية الكائنات، لذا عرف الإنسان بأنه كائن ناطق. يكفينا في مقام التدليل على أفضلية النطق وعلى أفضلية الكلام أن معجزة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هي القرآن، والقرآن كلام والقرآن نطق. هذا الكلام بالواقع منقسم كما هو معروف إلى شعر ونثر. الشعر هو الكلام الموزون المقفى، المقفى أي له قافية، فكل آخر بيت بينتهي بنفس الروي للقافية. الموزون لابد حينئذ أن يكون مفعل له تفعيلات الشعر، فكل بيت يجب أن يكون تفعيلاته نفس تفعيلات البيت الثاني والثالث وهكذا. النثر لا قافية فيه ولا وزن. الشعر باعتبار أن فيه وزن وقافية فيكون أوقع في النفس وأدق في التصوير وأبقى في الذكر، لذا يكون الشعر أفضل من النثر. لذا كان الشعر ديوان العرب خلدوا فيه مآثرهم وأمجادهم ووقائعهم وأيامهم وأحوالهم. وإذا كان النثر لغة العقل فالشعر لغة النفس ولغة القلب ولغة العاطفة. قال الفراهيدي: الشعراء أمراء الكلام يتصرفون فيه كيف شاءوا، جائز لهم فيه، جائز للشعراء في الشعر ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده ومن تسهيل اللفظ وتعقيده. قال بعضهم عن الشعر هو مثل الجمال يدركه الطرف، أي العين، هو مثل الجمال يدركه الطرف وعن وصفه يضيق البيان. وقيل البلاغة مثل الجمال تدرك ولا توصف. للمنفلوطي بالواقع كلام فيه ميزان بين جيد الشعر وبين رديئه. بيقول المنفلوطي في كتابه النظرات: إذا سمعت بيتا من الشعر فأطربك أو أحزنك أو أقنعك أو أرضاك أو هاجك وأنت ساكن، أو هدأ روعك وأنت ثائر، أو ترك أثرا من الآثار في نفسك، فاعلم أنه أن هذا البيت من الشعر من بيوت المعاني، وأن هذا الذي تركه في نفسك من الأثر إنما هو روحه، روح البيت الشعري ومعناه. وإن مررت ببيت آخر فاستغلق عليك فهمه وثقل عليك ظله وشعرت بجهود نفسك أمامه، بأنه نفسك مثقل، فاعلم أنه أن البيت من الشعر لا معنى له ولا حياة فيه. فإن وجدت صاحبه واقفا بجانبه، بجانب البيت من الشعر، يحاول أن يوسوس لك أن وراء هذه الظلمة الحالكة التي تراها في البيت، أن وراء هذه الظلمة الحالكة المتكاثفة نورا متوهجا يكمن في طياتها، فكذبه انه ما تؤمن معه، وفر بنفسك وأدبك وذوقك منه. بعد هذا البيان، إذا تبين أن الشعر هو من أفضل حينئذ أنواع الكلام، ما معنى ما ورد في قوله تعالى في سورة ياسين الآية 29: وما علمناه الشعر للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هذه الآية بالواقع المولى جل وعلا فيها نفى عن النبي صلى الله عليه وآله علمه بالشعر، لكن لما نفى عن النبي علمه بالشعر لا لتنزيه ساحة النبي ورفع درجة النبي باعتبار أن الشعر منقصه، وإنما لأمر آخر، وإنما لدحض دعوى المشركين، حيث قالوا أن النبي شاعر وأن القرآن شعر، كما أخبرنا المولى جل وعلا حكاية عنه، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه للقرآن، بل هو شاعر، إن النبي شاعر والقرآن شعر، كما في سورة الأنبياء الآية 5، وكما قال الله جل وعلا: ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وصفوا النبي بالجنون ووصفوه بأنه شاعر، لازمه أنه القرآن شعر، كما في سورة الصفات الآية 36، وكما في قوله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أنه أيمتى بيموت، في سورة الطور الآية 30. بالواقع رد عليهم المولى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي أنه لا ينبغي له للنبي الشعر من حيث هو نبي، معجزته القرآن من القيد، باعتبار أن معجزته القرآن فلا ينبغي له الشعر. لما؟ لأنه لو صدر منه الشعر لاتهم بأنه شاعر، ولاتهم بأن القرآن حينئذ شعرا وليس بكلام لله جل وعلا. لذلك قال المولى جل وعلا: وما هو بقول شاعر، إن القرآن مش شعر، مش قول شاعر، قليلا ما تؤمنون في سورة الحاقة الآية 41. بالواقع الشعر وإن كان أفضل الكلام إلا أن الشعر باعتبار اشتماله على المجازات وباعتبار اشتماله على التشابيه وباعتبار اشتماله على الكنايات إذا من ناحية اللفظ وباعتبار اشتمال معناه على التخيلات الوهمية لذا قيل إن الشعر أكذبه أعذبه ليكون الشعر أبلغ في النفس وأوقع في النفس وأبلغ في التصوير باعتبار ما لهذا الشعر من هذه السلبيات. قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون في كل واد من أودية الوهم من أودية الخيال وأنهم يقولون ما لا يفعلون في سورة الشعراء الآية 226. هذا القول قول الله هذه الآية المبارك فيها ذم واضح للشعراء وفيها ذم واضح لاتباع الشعراء لكن هذه الآية محمولة على الشعراء الذين اتخذوا الشعر حرفة وصناعة لاستجداء المال ومحمولي على الشعراء الذين جعلوا الشعر مطية لرضا الممدوحين فمدحوهم بما ليس فيهم وقالوا فيهم ما يغضب الله. محمول هذا القول أو محمول هذه الآية على المبالغة التي تصدر من الشعراء عند الحماسة بفواحد الشعراء عند الزهو والافتخار يجعلون أنفسهم أعلى من السهى أعلى من النجم وأشد من الجبال وأشعر من زهير بن أبي سلمة وأخطب من سحبان وأكرم من حاتم وأشجع من عنترة. محمول هذه الآية في ذم الشعراء على اتخاذ الشعر للغناء واللهو أما إذا خلص الشعر من المبالغة الحماسية وكانت غاية الشعر سليمة ومضامينه عقلائية فالشعر من أفضل أنواع الكلام بل يعد الشعر إذا خلص من هذه السلبيات يعد الشعر حينئذ فضيلة للمرء لذا قال تعالى عقيب الآية المتقدم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون قال إلا الذين آمنوا استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون في سورة الشعراء الآية 227. لذا ورد المدح في النبوي في قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله أصدق كلمة قالها الشعراء قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. إذا كان النبي لا يحسن منه الشعر لئلا يتهم القرآن بأنه شعر والشعر في قسم منه هو من أفضل أنواع الكلام فلا محالة يصدر الشعر من الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. لذا صدر الشعر من أمير المؤمنين عليه السلام كما في الديوان المنسوب إليه في صفحة 75 دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وتستنكر وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر. كذلك في الديوان المنسوب إليه قوله رأيت العقل عقلين فمطبوع ومصنوع فلا ينفع مصنوع إذا لم يك مطبوع كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. أيضا في الديوان المنسوب إليه صفحة 53 قوله تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار ذل وغربة وقطع فياف وارتكاب شدائد فموت الفتى خير له من مقامه بدار هوان بين واش وحاسد. اللهم صل على محمد. كذلك صدر الشعر عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كما في مناقب ابن شهرشوب الجزء الرابع صفحة 72 نسب إلى الإمام الحسين هذه الأبيات: سبقت العالمين إلى المعالي بحسن خليقة وعلو همة ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال في الضلالة مدلهمة يريد الجاحدون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. اللهم صل. كذلك في البحار جزء 44 صفحة 374 أنه أنشأ صلوات الله عليه: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل وإن تك الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في الرزق أجمل وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به الحر يبخل. في مناقب ابن شهرشوب الجزء الرابع صفحة 79 أنه قال قصيدة طويلة قبل يعني عندما يعني قبل المقتل قبل المصرع عندما نزل إلى القوم مطلعها بس: كفر القوم وقدما رغبوا عن ثواب الله رب الثقلين قتل القوم عليا وابنه حسن الخير كريم الطرفين حنقا منهم وقالوا أجمعوا احشروا الناس إلى حرب الحسين. اللهم صل على محمد كذلك صدر الشعر من الإمام زين العابدين كما في روح المعاني للألوسي جزء السادس صفحة 190 يقول الإمام زين العابدين: إني لا أكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتن. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسن ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. في مناقب ابن شهرشوب الجزء الرابع صفحة 150 وصفحة 151 كذلك للإمام زين العابدين الأبيات: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم قد نام وفدك حول البيت قاطبة وأنت وحدك يا قيوم لم تنمي أدعوك ربي دعاء قد أمرت به فرحا بكائي بحق البيت والحرم إن كان عفوك لا يرجوه ذو شرف فمن يجود على العاصين بالنعم. كذلك في مناقب ابن شهرسوب الجزء الرابع صفحة 156 نسب الإمام زين العابدين قوله لنحن على الحوض ذواده نذوق ونسقي وراده وما فاز من فاز إلا بنا ومن خاب من حبنا زاده ومن سرنا نال منا السرور ومن ساءنا ساء ميلادها ومن كان غاصبنا حقنا فيوم القيامة ميعاده. كذلك في نفس المصدر الأبيات منسوب للإمام زين العابدين نحن بنو المصطفى ذو غصص يجرعها في الأنام كاظمنا عظيمة في الأنام محنتنا أولنا مبتلى وآخرنا يفرح هذا الورى بعيدهم ونحن أعيادنا مآتمنا والناس في الأمن والسرور وما يأمن طول الزمان خائفنا وما خصصنا به من الشرف الطائل بين الأنام آفتنا يحكم فينا والحكم فيه لنا يحكم فينا والحكم فيه لنا جاحدنا حقنا وغاصبنا. هذا الشعر الذي كان من أروع الذي كان من أبلغ ومن أعلى درجات الكلام اهتم العرب جدا بالشعر حتى قيل شعر العرب بمنزلة الذهب هم أصله وفرعه. منهم من العرب ابتدأ الشعر وإليهم ينتهي أودعوا فيه وقائعهم أحوالهم أوصافه. لذا قال أبو فراس الحمداني الشعر ديوان العرب أبدا وعنوان الأدب. بلغ من احترامهم للشعر أنهم عمدوا إلى 7 قصائد كتبوها بماء الذهب علقوها على أستار الكعبة فسميت المعلقات وهي القصائد لعنترة وامرئ القيس وزهير وطرفة وعمر بن كلثوم ولبيد والحارث بن حلزة. قالوا في فضل الشعر ومستخف بقدر الشعر قلت له لا ينفق العطر إلا عند عطاري. وآخر قال وفي الناس من لا يحسب الشعر رتبة وما الناس لولا الشعر إلا بهائم. حفظ الشعر الكثير من الحكم وصار مثلا يتداول كمثل قول الشاعر ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. وقول الآخر يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء وأنت أولى بالدواء وتطبب المرضى وأنت سقيم فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. أو قول الثالث أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. أو قول الرابع إذا لم يكن صدر المجالس سيدا فلا خير فيما صدرته المجالس. بالواقع بالإضافة إلى أنه حفظ الكثير من الحكم وأصبح مثلا الشعر على بلاغته وعلى روعته ترغب فيه الطباع وتحفظه القلوب وتلوكه الألسن وتتلقفه الناس جيلا بعد جيل. لذا قال دعبل: إني إذا قلت بيتا مات قائله ومن يقال له، يعني والذي قيل فيه البيت أيضا بموت. إني إذا قلت بيتا مات قائله ومن يقال له، والبيت لم يمت، بظل البيت حينئذ باق، لأن البيت يبقى لهذه الأوصاف المتقدمة بيت الشعر، حث الأئمة عليهم السلام محبيهم وشيعتهم على قول الشعر فيهم، لأن في ذلك إحياء لأمرهم، وعد قول الشعر في الأئمة من أفضل القربات. تجد أن الأئمة عليهم السلام تدثرت بالتقية وأمرت شيعتها بها بالتقية، ومع ذلك لم يعهد من الأئمة أن طلبوا التقية من الشعراء، بل حثوهم على قول الشعر فيهم في الأئمة. السبب عدم التقية في قول الشعر فيهم، السبب أن السلاطين يخافون من الشعراء لئلا يقول الشاعر فيهم بيت هجاء فيذهب مثلا. لذلك كانوا الخلفاء يتركوا الشعراء شو ما قالوا. ولذا قرب الأمويون الفرزدق على تشيعه، وأيضا دعبل كان يهجي العباسيين، كان يقول ما مضمونه أنني أحمل خشبتي، خشبتي يعني العص يعني الجذع اللي بدني صبوع له، إني أحمل خشبتي منذ عشرين سنة أفتش من يصلبني عليها ولم أجد. طبعا لهذا الحث الذي ورد من الأئمة بأخبار كثيرة جدا، نكتفي بذكر خبر واحد عنهم صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام الصادق: من قال فينا بيت شعر، بيت واحد، بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. إذا البيت الواحد أنه يبنى له بيت في الجنة، فكيف إذا قال قصيد؟ لذلك كثر الشعر من شيعة آل البيت عليهم السلام في حق الأدب، حتى قيل إن الأدب شيعي، وحتى قيل في المثل السائر في القرن الرابع: هل رأيت أديبا غير شيعي؟ قال الشيخ محمد حسين كشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها صفحة 156، بقول: وبالجملة فأكثر شعراء يتيمة الثعالب، يتيمة العصر، كتاب مؤلف من 4 مجلدات، بقول: فأكثر شعراء يتيمة الثعالبي من الشيعة، حتى اشتهر وشاع من يقول: هل ترى من أديب غير شيعي؟ تتم الكلام كشف الغطاء، بقول: وإذا أرادوا أن يبالغوا في رقة شعر الرجل وحسنه، بدن يوصف شعره وحسنه، قالوا: يترفض في شعره، انه هذا رافضي في شعره. قال الاغا بزرك، انتهى كلام كشف الغطاء. قال الاغا بزرك في الذريعة جزء 24 صفحة 154، بقول: كتاب نسمة السحر بذكر من تشيع وشعر، هو فهرس لبعض شعراء الشيعة، لضياء الدين يوسف بن يحيى، المؤيد بالله اليماني الصنعاني، من ولد بالمية وثمانية وسبعين للهجرة، توفي بالألف وثمانية وسبعين للهجرة، توفي بالألف مية وواحدة وعشرين للهجرة، فرغ من الكتاب في 13 رجب 1111، بقول: وهو في مجلدين يشتمل الأول على 85 ترجمة، والثاني على 112 ترجمة، فالمجموع 197 ترجمة. وذلك انه انت ممكن تقول انه هو يعني مجلدين كبار وكتاب كبير في بس 197 ترجمة، بقول وذلك لانه لم يذكر فيه غير المشاهير بس اشهر الشعراء الشيعة، ترجم ل 197 شعر من اشهر شعراء الشيعة. اما اذا بده يذكر كل شعراء الشيعة فرح يفوق العدد 1000 و2000 و3000. لذا بقول وذلك لانه لم يذكر فيه غير المشاهير، والا فالمثل السائر حتى القرن الرابع كان يقول: هل رايت اديبا غير شيعي؟ انتهى كلام الاغا ابو زوق في الذريعه. سيد جواد شبر في كتابه ادب الطف الجزء الاول صفحه 17 بقول: من الشيعه اكبر عدد من الشعراء، حتى قيل إن الأدب شيعي، وقيل: هل وجدت أديبا غير شيعي؟ بيقول ابن هاني، ابن هاني الأندلسي بيقول: فكل إمامي يجيء فكأنما على خده الشعرى، شعرى هو نجم في السماء، على خده الشعرى وفي وجهه البدر. في قصيدة تاني بيقول من شطر من بيت بيقول: وهل رأيت أديبا غير شيعي؟ هو جزء من بيت شعر لابن هاني الأندلسي. بالواقع كثرة الشعر الشيعي كما تقدم بسبب ما ورد من النصوص عن الأئمة عليهم السلام. امتاز الشعر الشيعي على كثرته كما لكثرته بالكم، وعلى كثرته الكيفي انه هو في اعلى انواع الشعر. امتاز الشعر الشيعي على كثرته بثلاثة مواضيع: موضوع الامام، موضوع الحب والولاء لآل البيت عليهم السلام، خصوصا حب وولاء امير المؤمنين عليه السلام. هذا الامر الثاني. الامر الثالث: الرثاء، الرثاء وخصوصا رثاء سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين عليه السلام، وهو المسمى بادب الطف. فلم يمدح احد، اذا فتشت مش بس بين المسلمين حتى بين غير المسلمين، لم يمدح احد من بني البشر كما مدح امير المؤمنين عليه السلام، ولم يرثى أحد من الرثاء كما رثي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. امتاز الشعر الشيعي بهذه الموضوعات الثلاث، بالتركيز على هذه الموضوعات الثلاث من ناحية المضمون. أما من ناحية الدافع للشعر فامتاز الشعر الشيعي بروعة الإخلاص وصفاء الصدق، حتى قيل: أرق من دمعة شيعية تبكي علي بن أبي طالب، كما في كتاب مجمع الأمثال للميداني الجزء الأول صفحة 401. من ناحية الدافع ذلك، من ناحية الأسلوب، كان امتاز الشعر الشيعي بالسلاسة والجزالة وعدم تعقيد الألفاظ. بالنسبة للرثاء الحسيني، لأنه عم نتكلم نحن بالشعائر الحسيني، بالنسبة للرثاء الحسيني لا يخلو ديوان شعر لشيعي من رثاء أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه وسلم، بل قلما تجد أديبا شيعيا لم يقل شيئا في الحسين. أورد السيد جواد شبر في كتابه أدب الطف الجزء الأول صفحة 18، أورد بيقول: إن الشيخ جمال الدين بن عبد العزيز الخليعي أو الخليعي من شعراء القرن التاسع للهجرة، له ديوان شعر بتميمه في الغثاء الحسيني بتميم. والشيخ احمد البلدي من شعراء القرن الثاني عشر للهجرة نظم 1000 قصيدة في الغثاء الحسيني. الله والشيخ حسن الدمستاني من شعراء القرن الثالث عشر له ديوان بتمامه في يوم كربلاء مجريات يوم العاشر. انتهى كلام السيد جواد. عن مجلة البيان النجفي السنة الأولى صفحة 248 إن للشيخ حسن الصبح ديوانا في الغثاء الحسيني. طبعا ليس كل ما صدر من الغثاء الحسيني من الشعراء قد وصل إلينا. أولا للتقية في زمن الأمويين والعباسيين في عهدهم الأول، في زمن الأمويين كله وفي زمن العباسيين العصر الأول إلى زمن المتوكل كان في تقية حاكم، إلى زمن البويهي. هذا واحد. اثنين لما تعرضت له الشيعة من نكبات حتى في زمن ما كانش في تقي، والشيعي حينئذ كتب شعر في غثاء الحسين قد لا يصل إليه. لما تعرضت الشيعة من نكبات في بغداد وحلب وبلاد الشام على أيدي الحنابلة والأيوبيين والمماليك والعثمانيين. هذا الأمر التالي. الأمر الثالث ولحذف الشعر الشيعي بما فيه الغثاء الحسيني من دواوين كبار الشعراء حذف على أيدي النواصب. السبب الثالث. السبب الرابع ولعدم اهتمام بعض الشعراء أو عدم اهتمام ورثة بعض الشعراء بحفظ شعرهم، شعر شعراء الشيعة الرثائي، فلذلك حينئذ ضاع الشعر. إليك بعض الشواهد على بعض ما قلنا. أورد الطبري الجزء الخامس صفحة 607 وابن الأثير في كتابه في كامل الكتاب الكامل ابن الأثير الجزء الرابع صفحة 186 لصفحة 188 قصيدة أعشى همدان في رثاء التوابين قبل إيرادها. شوف شو بيقول الطبري، بيقول وكان مما قيل من الشعر في ذلك في رثاء التوابين قول أعشى همدان، وهو من كبار الشعراء في عصر الأمويين. بيقول وكان مما قيل من الشعر في ذلك في رثاء التوابين قول أعشى همدان، محل الشاهد هنا، بيقول وهي إحدى المكتمات. هو بيشرح شو معنى المكتمات، بيقول كنا يكتمن في ذلك الزمان، انه في زمن بني اميه كانت هالقصيدة تكتم ما تنشر. ابن الاثير بيقول قال اعشى همدان في ذلك في رثاء التوابين وهي مما يكتم ذلك الزمان. في كتاب معجم الشعراء للمرزباني صفحه 112 بقول عوف بن عبد الله بن الأحمر الأزدي شهد مع علي عليه السلام صفيت له قصيدة طويلة يرثي فيها الحسين عليه السلام وخص بها الشيعة وحض بها الشيعة على الطلب بدمه. محل الشهد عبارة بقول وكانت هذه المرثية تخبأ أيام بني أمية إنه ما كانوا ينشروها. أبو الفرج الأصفهاني في مقاتله صفحة 81 بقول وقد رثى الحسين بن علي صلوات الله عليهما رثاه جماعة من المتأخرين الشعراء، أستغني عن ذكرهم في هذا الموضع، كراهية الإطالة متأخرين عن بزمانه، وأما من تقدم فما وقع إلينا شيء رثي به وكانت الشعراء لا تقدم على ذلك مخافة من بني أمية وخشية منهم. هذا بالنسبة إلى السبب الأول أنه إذا قالوا شعر كانوا يخبوا. أورد كذلك أورد أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني جزء 13 صفحة 166 لصفحة 167 سبب غضب الرشيد اللي هلا بيعملوه انه حمامة الليل انه كان يصلي صلاة الليل ويحيي الليالي قلب عبادة الله. سبب غضب الرشيد على الشاعر منصور بن سلمة النمري المتوفى سنة 190 للهجرة حيث انشد كلثوم بن عمرو العتبي قصيدة النمري. النمري له قصيدة. أن كلثوم بن عمرو العتبي أنشد القصيدة أمام الرشيد قصيدة بالشو بالرثاء الحسيني مطلعها شاء من الناس راتع هامل يعللون الناس بالباطل. أورد الأصفهاني بعض أبياتها ما وصلتنا القصيدة شو مش عارفين شو هي القصيدة لأنه ما وصلتنا كلمة هناك. الأصفهاني أورد بعض أبياتها فغضب الرشيد من ذلك غضبا شديدا وقال للفضل بن الربيع وزيره احضره الساعة هلا بك تجيبه. فبعث الفضل في ذلك فوجده قد توفي قد مات فامر بنبش قبره ليحرقه بده يشيله من القبر ليحرق. فلم يزل الفضل يتلطف به حتى كف عنه. في كتاب نسمة السحر في من تشيع وشعر للصنعاني الجزء الثالث أغا بزرق قال في مجلدين كم مخطوط لما طبعوه بثلاث مجلدات الجزء الثالث صفحة 231 بعدما أورد بعض أبيات قصيدة النمري بيقول وهي قصيدة طويلة وبسببها أمر بقتله لأمر هو الرشيد مثل ما قال الأصفر. في نفس المصدر صفحة 235 بيقول وعندما قيلت القصيدة أمام هارون قال أراه يحرض علي ابعثوا إليه من يأتي برأسه. فكلمه الفضل فلم يغني كلامه وتوجه إليه الرسول فوفاه في اليوم الذي مات فيه وقد دفن. لتشوف الحالة حالة الشعراء حالة كل الشيعة. شوف الخوارزمي الخوارزمي مش منا إله كتاب إله رسالة رسالة الخوارزمي في بيان أهل عصره بصفحة 37 بيقول يموت إمام من أئمة الهدى وسيد من سادات بيت المصطفى فلا تتبع جنازته ولا تجصص مقبرته لأنه بيمشي وراء ولأنه والله بيجصصوا له المقبرة يعني بدهنوها بكلس. ويموت ضراب للعباسيين ضراب واحد بيضرب على الطبل او لاعب او مسخرة واحد بيعمل له بنديهم او ضارب فتحضر جنازته العدول والقضاة ويعمر مسجد التعزية عنه بالقواد والولاة ويسلم فيهم يسلم من الآفات يعني ما بيتعرض لأي أذى. في العباسيين يسلم من يعرفونه دهريا منكر وجود الله ولا يتعرضون لمن يدرس كتابا مانويا مانويا يعني كتاب الفرس بيقول بوجود إلهين إله للخير وإله للشر ويقتلون من عرفوه شيعيا ويسفكون دم من سمى ابنه عليا. وأن بعض شعراء الشيعة يتكلم في ذكر مناقب الوصي بل في ذكر معجزات النبي فيقطع لسانه ويمزق ديوانه. شوف محل شنو بمزقول كل الديوان إذا ذكر شيء من مناقب الوصي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليه وسلم.
بيقول فيقطع لسانه ويمزق ديوانه الى ان يقول حتى ان هارون ابن الخيزران سماه باسم امه او جعفر المتوكل على الشيطان المتوكل لا على الرحمن كان لا يعطيان مالا ولا يبذلان نوالا الا لمن شتم آل ابي طالب ونصر مذاهب النواصب. ايضا استنعاء هذا سبب بالنسبة الى الخوف او بالنسبة الى التكتم على القصائد. صنعاني في كتابه نسبة الصحة الجزء الاول صفحة 184 في ترجمة المتنبي بيقول وعرفنا انه صنعاني متوفى بالقرن الحادي عشر للهجرة مش هلا. بيقول ان ابا الطيب كان يتحقق قول امير المؤمنين عليه السلام تحققا شديدا, يعني كان بيقول بامامته قولا ثابتا, وان له للمتنبي فيه في امير المؤمنين عدة قصائد سماها العلويات. بس شوف النص بيقول وانما حذفت من اكثر نسخ ديوانه لشدة العصبيات في المذاهب. انه كل قصائد العلويات للمتنبي حذفت. هلا فعلا متنبي له دواوين مطبوعه, ما بتلاقي ولا قصيده من قصائد المتنبي في مدح امير المؤمنين على الاطلاق. كل ما هنالك بتلاقي مش بديوانه بكتب ادب تاني. انه قيل للمتنبي ما عم تمدح امير المؤمنين, قال لهم واذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. كل ما هو موجود في كل كتب الأدب الواسطة لنا البيت الوحيد للمتنبي, إنه الشيء إذا استطال قام بنفسه, ما عاش بده شيء إنه يشغله له أو يدل عليه أو يعتمد عليه. وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا, لما الشمس بتكون طالعة فالنور شايفه أنت, إذا شايفه أنت شايف كل الصفات. إذا إجا واحد قاعد يوصف لك صفات الضوء وهي قدامك فوصفه ما دامت هي قدامك ليس في محل بتروح بعض. عم يقول انه عم المؤمنين مش بحاجة لمثلي لحتى يمدحوا لحتى يبينوا فضائله, وعلى فرض انا بدي وصف وشو بدي وصف فيه, ما هو منبع الكمال ومنبع القيم. كل شيء انا بقوله المتجسد فيه اوضح مما انا اقوله, هذا معنى البيت. واذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب بواطلا. سيد الامين في اعيانه الجزء الاول صفحة 622 بل لم يكن يسر احد من الشهداء عباس, كان الحال كذلك مثل حال بني امية بل واشد. هارون الرشيد امر ان يشيلوا الشعر من قبله لحتى يحرق له جثته, لانه قال قصيدة في رسالة من الحسين. ولكن بالواقع في اواخر الدولة العباسية وبعد انقراض الدولتين تبارى شعراء الاسلام في رثاء الامام الحسين وقالوا فاكثروا واجادوا فحلقوا في كل عصر وزمان, لا سيما شعراء الشيعة المتأخرين. باعتبار كثرة الشعر الشيعي في الرثاء الحسيني قام, وأول من قام بذلك السيد محسن الأمين في كتاب الدر النضيد في مراثي الصبت الشهيد, جمع بعض المراثي مش كلها, بعض المراثي الحسيني جمع في كتاب واحد. كان يختار من كل شعر قصيدي, مثل قصيدة الشيخ المرتضى, قصيدة للسيد حيدر الحلي, قصيدة للسيد جعفر, قصيدة للسيد صفي الدين الحلي, وهكذا. قام من بعده السيد جواد شبر, له كتاب عدب الطف 10 مجلدات ذكر فيه غالب الشعراء, بس ذكرهم شعرا لا, يذكر الشاعر يقولوا قصيدي مطلع هكذا, يذكر المطلع وخلص ما عاش يذكر القصيدي, عم يذكر مطلع القصيدي فقط, يعني البيت الاول انه قصيدي طلعوا 10 مجلدات كيف يذكر الأصايب كلها؟ ليش بده حينئذ؟ مع ذلك لم يستوفي كل الشعراء. وأيضا هو ذكر بحسب ما وصل إليه ذكر، وأيضا ذكر لغالب الشعراء عبر القرون الذين لهم قصائد في الرثاء الحسيني. جمع الشيخ محمد باقر المحمودي في كتابه زفرات الثقلين، جمع بعض الرثاء الحسيني عبر القرون الخمسة الأول، بس داش ضل يجمع فين؟ ظل من سنة 1370 للهجرة إلى سنة 1411 كما في مقدمة كتابه، لجمع كل الرثاء اللي وصل مش اللي قيل. ظل من سنة 1370 لسنة 1411، ظل 41 سنة يجمع بس بالشعر. هلا اذا واحد دخلوا على شيء مطلب بالكتاب الحسيني تاني يوم بيقولوا وصلت مولانا، فكده عم يجمع شعر يقعد 41 سنة. كيف اذا بده يكتب واحد بكل النهضه الحسيني ليش بده يقعد؟ لازم يقعد عمر النسر او عمر نوح. طبعا هناك محاولات عدي لجمع الرثاء الحسيني كله عبر القرون، لحد هلا ما استطاع احد ويفلح بان جمع كل الرثاء الحسيني عبر كل القرون بحسب ما وصل إلينا. بما أن هذا الرثاء الحسيني هو إله مراتب، أفضل ما قيل، أول ما قيل من الرثاء الحسيني، أكثر ما قيل في الرثاء الحسيني، يرجع بحثه إلى الأسبوع المقبل. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم وإلا على بغض أعدائهم والتبري من أعدائهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارة الأئمة وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.